بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلمنا عن تعريف التصوف وعن نشأته، اليوم نريد أن نعرف أهمية التصوف. طبعا عندما حققنا أن التصوف يرجع إلى مقام الإحسان، وأن مقام الإحسان هو روح هذه الشريعة، وأن هذه الشريعة جاءت لإصلاح الإنسان ظاهرا وباطنا فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين خلق الله، نصل اليوم إلى أن التصوف هو الطريق والمنهج الذي يرقى بالإنسان إلى هذه الغاية. وبالتالي أهمية التصوف تكون من بهذا الاعتبار، يعني نحن الآن نريد غاية. التصوف هو الذي يعطينا الأخلاق الحسنة، ويبين لنا علاماتها وكيفية اكتسابها، ويعرفنا آثارها، وكذلك الأخلاق المذمومة يعرفنا عليها وعلى حقائقها وعلى علاماتها وأسبابها وعلى كيفية التخلص منها وعلى آثار الوقوع بها. هذا التصوف هو الطريق والمنهج الذي يعرفنا الأخلاق الحسنة لنكتسبها، والأخلاق المذمومة لنجتنبها. إذن تكون أهمية التصوف بهذا الاعتبار. وإذا كان التصوف هو الطريق الذي يوصل إلى ذلك، وكان التحقق بالأخلاق الحسنة وترك الأخلاق المذمومة واجبا، فنقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
أهمية التصوف. إن التكاليف الشرعية التي أمر بها الإنسان في خاصة نفسه ترجع إلى قسمين:
هناك مأمورات وهناك منهيات.
نعم. أحكام تتعلق بالأعمال الظاهرة، وأحكام تتعلق بالأعمال الباطنة.
يعني في عنا إخواننا عبادة في الظاهر وعبادة في الباطن، فالصلاة والصيام عبادة ظاهرية، والإخلاص والتواضع عبادة باطنية.
نعم. أو بعبارة أخرى، أحكام تتعلق ببدن الإنسان وجسمه، وأعمال تتعلق بقلبه. فالأعمال الجسمية،
لأن الإسلام أيها الإخوة لا يرضى للإنسان أن يكون صالحا في ظاهره فاسدا في باطنه، بل الإسلام يعتني بالظاهر ويعتني بالباطن، وينظر إلى الباطن أنه الأصل في صلاح الظاهر. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
فالأعمال الجسمية نوعان: أوامر ونواهي. فالأوامر الإلهية هي كالصلاة والزكاة والحج، وأما النواهي فهي كالقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر.
هذه أشياء نهى الشارع عنها. إذن التكاليف الظاهرية بعضها مأمور به وبعضها منهي عنه.
وأما الأعمال القلبية فهي أيضا أوامر ونواهي،
يعني أشياء أمر الله بها وأشياء نهى الله عنها.
أما الأوامر فكالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكالإخلاص والرضا والصدق والخشوع والتوكل. وأما النواهي فكالكفر والنفاق والكبر والعجب والرياء.
يعني الكفر نهى الله عنه، العجب نهى الله عنه، الغرور نهى الله عنه، وهذه كلها أشياء أين مكانها؟ القلب.
والرياء والغرور والحقد والحسد.
إذن هناك معاص في الظاهر كما هناك طاعات في الظاهر، وهناك معاص في الباطن كما هناك معاص طاعات أيضا في الباطن. إذن ويطلب منا إصلاح الظاهر بأداء المأمورات واجتناب المنهيات، ويطلب منا أيضا إصلاح الباطن بفعل المأمورات واجتناب المنهيات.
وهذا القسم الثاني المتعلق بالقلب أهم من القسم الأول عند الشارع، وإن كان الكل مهما.
إذ يعني الشرع ما أهمل الظاهر، لكن العناية العظمى كانت للباطن. قال ربنا عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم.
لأن الباطن أساس الظاهر ومصدره وأعماله،
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إن هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. إذن صلاح الظاهر من صلاح الباطن، وفساد الظاهر من فساد الباطن.
وأعماله مبدأ أعمال الظاهر، ففي فساده إخلال بقيمة الأعمال الظاهرة. وفي ذلك قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
إذن أمرين: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هناك أعمال يجب أن نفعلها، وهناك أشياء يجب علينا أن نتركها.
ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه اهتمام الصحابة لإصلاح قلوبهم،
لأنه إذا أصلح القلب صلح الظاهر،
ويبين لهم أن صلاح الإنسان متوقف على إصلاح قلبه وشفائه من الأمراض الخفية والعلل الكامنة.
لذلك أخوانا قديما قالوا: الإنسان يقاد من داخله لا من خارجه. الدابة تضع لها في يعني رقبتها حبل تجرها منه، أما الإنسان لا، الإنسان يقاد من داخله، من عقله، من قلبه، بما لديه من أفكار في عقله وما لديه من مشاعر في قلبه، لذلك يقاد من داخله. فإذا أردت أن تصلح الإنسان فعليك أن تصلح فكره وقلبه، وعند ذلك تجني صلاح الأعمال بشكل تلقائي.
وهو الذي يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
وهذا إخواننا يدعونا أولا إلى أن نعتني بقلوبنا، بأن تكون قلوبا سليمة من المعاصي فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله. ثانيا، إذا أردنا أن نصلح من حولنا فعلينا بالاعتناء بالقلوب وبأحوال القلوب. طيب، وهذا الأمر أيها الإخوة كيف نحصله؟ نحصله من خلال علم التصوف، لأن الصوفية هم الذين راعوا قضايا القلب وعرفوا أخلاقه وعرفوا أمراضه وعرفوا أحواله وعرفوا أدويته وعرفوا غذاءه وكيف يعالج كل مرض وكيف تكتسب الفضائل وتجتنب الرذائل. لذلك كان المنهج الصوفي هو المنهج الذي نراعي فيه إصلاح القلوب،
كما كان عليه الصلاة والسلام يعلمهم أن محل نظر الله إلى عباده إنما هو القلب. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم.
وقال ابن عطاء الله السكندري في هذا المعنى: غيب نظر الخلق إليك بنظر الحق إليك. غيب نظر الخلق إليك بنظر الحق إليك، وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك.
فما دام صلاح الإنسان مربوطا بصلاح قلبه الذي هو مصدر أعماله الظاهرة، تعين عليه العمل على إصلاحه بتخليته من الصفات المذمومة التي نهانا الله عنها، وتحليته بالصفات الحسنة التي أمرنا الله بها.
وهاتان الكلمتان هما محور التربية: التخلية من الأوصاف المذمومة، والتحلية بالأوصاف المحمودة. هذا هو منهاج التربية، وهذا هو منهاج البناء. لسوء الحظ أيها الإخوة، ثقافتنا المعاصرة اليوم تعتني بإصلاح الظاهر ولا تعتني بإصلاح الباطن. يعني الآن نحن عندنا الصور والأشكال والإعلام ووسائل التواصل، كلها مبناها على الشهرة وعلى الظهور الخارجي، وكذلك قضايا العصر، الأمور المادية والمكاسب البشرية والمالية وكذا، كل ذلك يعتمد على إصلاح الظاهر. ثم إن حرص الإنسان منا على المكاسب عند الخلق والمكاسب في الدنيا تجعله يهتم بظاهره ويهمل باطنه، لكن الحقيقة أن الربح الحقيقي وأن الفوز الحقيقي هو عند الله، وعند الله العبرة بماذا؟ بإصلاح القلوب وإصلاح الباطن، وليس فقط بإصلاح الظاهر. نحن نريد إصلاح الظاهر، لكن لا نريد أن يكون الظاهر في وادي والباطن في وادي، بل نريد أن يكون صلاح الظاهر عنوانا لصلاح الباطن، وأن يكون صلاح الباطن بداية إصلاح الظاهر.
وعندئذ يكون القلب سليما صحيحا، ويكون صاحبه من الفائزين الناجين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله: وأما علم القلب ومعرفة أمراضه من الحسد والعجب والرياء ونحوها، فقال الغزالي: إنها فرض عين.
ليه؟ طالما أن التحلي بالأخلاق الحسنة المأمور بها فرض، وطالما أن التخلي عن الأخلاق المذمومة المنهي عنها أيضا فرض، التخلي عنها فرض، وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة الأسباب والوسائل والعلامات والنتائج وهكذا. إذن صار هذا الأمر فرضا، لأنه يتوقف عليه الفرض والذي هو سبب النجاة يوم القيامة، ألا وهو سلامة القلب.
فتنقية القلب وتهذيب النفس من أهم الفرائض العينية.
الفرائض العينية هذا فرض عين. يعني أنت الآن ربما تناقش بالتصوف كذا، نقول له: طيب أنت الآن ماذا تقول في تزكية النفس، في اكتساب الأخلاق الفاضلة والتخلي عن الأخلاق المذمومة، ما حكمه عندك؟ طبعا يعني ما حكم التحلي بالإخلاص والتخلي عن الرياء؟ هذا فرض. إذن معنى ذلك نقول: أنت متفق معنا على المضمون، لكنك لم تستطع أن تميز بين المصطلح وبين المضمون. المضمون متفق عليه، ولكن الاختلاف في الاسم، فأنت لك أن لا تعترف في الاسم، لكن إياك أن يكون إنكارك للاسم يتضمن الإنكار للمسمى والمضمون. إذا أنكرت اسم التصوف فأنت معذور، لا إشكال في ذلك، لكن أن تنكر مضمون التصوف بعد أن بيناه لك واتفقنا عليه، هذا لا يقبل منك أبدا.
من أهم الفرائض العينية وأوجب الأوامر الإلهية بدليل ما ورد في الكتاب والسنة وأقوال العلماء. فمن الكتاب قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ماذا نفهم من الآية؟ أن هناك فواحش ظاهرة وفواحش باطنة. الفواحش الظاهرة كالسرقة والزنا وشرب الخمر، طيب ما هي الفواحش الباطنة؟ هذه الأمراض القلبية، الحقد والحسد والكبر والرياء وغير ذلك من هذه الأمراض.
وقوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش الباطنة كما قال المفسرون هي الحقد والرياء والحسد والنفاق،
هذه الفواحش. لكن نحن أيها الإخوة لما ضعف اهتمامنا بالأمور الباطنية وقلت معرفتنا بأخطارها الدينية وآثارها الدنيوية وتوجه اهتمامنا إلى الظاهر وما فيه من صور وأشكال، صارت هذه قضايا قليلة الاهتمام في نفوسنا. يعني شو يعني كبر؟ يعني شو يعني رياء؟ يعني شو يعني حقد؟ شو يعني حسد؟ هذه الأمراض ضعفت أهميتها في نفوسنا لعدم وضعها في الميزان الشرعي الذي وضعها الله به. فالكبر يحول بيننا وبين الجنة، والحقد يمنعنا مغفرة الله عز وجل، والكفر يخلد صاحبه في النار وغير ذلك. إذن هذه أشياء عظيمة وخطيرة، لكن فقدت خطورتها وأهميتها في نفوسنا لأننا لم نعد نتكلم عنها ولا عن خطورتها ولا عن حرمتها ولا عن آثارها، حتى صار الأمر بسيطا عند بعض الناس. يعني فلان عنده حسد، خير إن شاء الله، فلان عنده كبر، خير إن شاء الله، يعني أمر بسيط. لا، هذا ليس بأمر بسيط، لأنه من أعظم الكبائر التي حذر الله منها.
ومن السنة كل الأحاديث التي وردت في النهي عن الحقد والكبر والرياء والحسد، وأيضا الأحاديث الآمرة بالتحلي بالأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة فلتراجع في مواضعها.
نعم.
والحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فكمال الإيمان بكمال هذه الشعب والتحلي بها، وزيادته بزيادة هذه الصفات، ونقصه بنقصها. وإن الأمراض الباطنة كافية لإحباط أعمال الإنسان،
يعني إنسان يعمل الأعمال الصالحة في الظاهر لكن غاب الإخلاص وحل محله الرياء، نقول ما قيمة هذه الأعمال الظاهرة؟ هذه ربما كانت شؤما على عاملها لأنه عبد الله لكن قصد غيره، يعني أدى عبادة ينبغي أن تكون لله لكن توجه بها لغير الله، فأصبحت معصية وصورتها طاعة. هي معصية لكن صورتها طاعة.
وإن الأمراض الباطنة كافية لإحباط أعمال الإنسان ولو كانت كثيرة. وأما أقوال العلماء، لقد عد العلماء الأمراض القلبية من الكبائر التي تحتاج إلى توبة مستقلة. قال صاحب جوهرة التوحيد: وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة.
اجتنب هذا، نعم،
كالعجب والكبر وداء الحسد وكالمراء والجدل،
وكالمراء والجدل فاعتمدي، وكالمراء والجدل فاعتمدي،
كالعجب والكبر وداء الحسد وكالمراء والجدل فاعتمدي.
قالوا إخواننا في آخر الجوهرة: هذا انتقال بعد أن تكلم عن العقيدة انتقل إلى قسم التصوف، وهذا هو عنوانه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحلي بالصفات الحميدة والاجتناب للصفات الذميمة. هذا هو التصوف.
يقول شارحها عند قوله وخصلة ذميمة، وخصلة ذميمة أي واجتنب كل خصلة ذميمة شرعا، وإنما خص المصنف ما ذكره يعد اهتماما بعيوب النفس.
يعني الخصلة الذميمة يجب أن تتركها جميعا. طب هم ماذا ذكر؟ قال كالكبر وكالعجب والكبر وداء الحسد، لماذا خص هذه بالذات؟ قال وذلك لخطورتها في شرع الله عز وجل ولخبث آثارها في حياتنا الدينية والدنيوية.
فإن بقاءها مع إصلاح الظاهر كلبس ثياب حسنة على جسم ملطخ بالقاذورات.
شوف هذا المثال إخوانا، إنسان لبس ثيابا نظيفة لكن جسمه متنجس، ماذا نقول له؟ لا يا أخي، قبل أن تلبس اللباس النظيف نظف جسمك، وكذلك نقول قبل أن تتحلى بالظاهر خلي الباطن من الصفات المذمومة، فالتخلية قبل التحلية. نعم.
ويكون أيضا كالعجب وهو رؤية العبادة واستعظامها.
رؤية العبادة أن ترى عملك عظيما، أنا صليت، أنا صمت، أنا أحسنت، أنا فعلت كذا، تستعظم عملك فيؤدي استعظامك لعملك إلى تعظيمك في نفسك. تعظم نفسك ليه؟ لأنك استعظمت عملك، فأنت عندما تستصغر عملك تصغر نفسك في عينك. الذنب لا ينبغي أن ننساه، والعمل الصالح لا ينبغي أن نذكره، وإنما نعمل الصالحات ونضعها في باب القبول عند الله عز وجل. والذنب لا ننساه بل نبقى في استغفار دائم منه.
كما يعجب العابد بعبادته والعالم بعلمه فهذا حرام، وكذلك الرياء فهو حرام.
والله نحن الآن لما نسمع كلمة حرام عن هذه المسائل يعني كأننا نفاجأ. يعني أنا مدرس، أنا خطيب مسجد، أنا إنسان متعلم، أنا إنسان أقرأ القرآن، ما في أحسن من هيك. ما قولكم إذا قلنا لهذا الخطيب أنت آثم على منبرك؟ والله شيء خطير. أنت آثم في محراب درسك؟ والله شيء عجيب. أنت آثم في قراءتك للقرآن. لماذا؟ لا لأنه خطب، ولا لأنه درس، ولا لأنه قرأ القرآن، لكن لأنه فعل ذلك رياء، فعل ذلك وهو يبتغي غير وجه الله تعالى، فعل ذلك لغير الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
ومثل العجب الظلم والبغي والكبر وداء الحسد والمراء والجدل. ويقول الفقيه الكبير العلامة ابن عابدين في حاشيته الشهيرة إن علم الإخلاص والعجب والحسد والرياء فرض عين.
يعني إن معرفة هذه الأخلاق الحميدة لتكتسب ومعرفة الأخلاق المذمومة لتجتنب فرض عين. يعني يجب على الإنسان أن يكون مخلصا، فيجب عليه أن يعرف كيف يكتسب الإخلاص، ويحرم على الإنسان أن يكون مرائيا، إذن يجب عليه أن يعرف كيف يتخلص من الرياء.
ومثلها غيرها من آفات النفوس كالكبر والشح والحقد والغش والغضب والعداوة والبغضاء والطمع والبخل والبطر والخيلاء والخيانة والمداهنة والاستكبار عن الحق والمكر والمخادعة والقسوة وطول الأمل ونحوها مما هو مبين في ربع المهلكات من الإحياء.
ما شاء الله. الإمام الغزالي أيها الإخوة ألف الإحياء فجعل ربعا كاملا للمهلكات، يعني الأخلاق المهلكة، وربعا للأخلاق المنجية، سماه ربع المنجيات. ولو أن الإنسان استعرض الأخلاق المنجية فقط عناوين واستعرض الأخلاق المهلكة لتعرف قيمة هذا الكتاب وقيمة هذا العلم وأهمية هذا المنهج في صلاح الإنسان وإصلاحه.
قال فيه: ولا ينفك عنها بشر، فيلزمه أن يتعلم منها ما يرى نفسه محتاجا إليه. وإزالتها فرض عين.
إزالة هذه الأمراض الخبيثة فرض عين، يحرم على أي واحد منا أن يرائي، يحرم على كل واحد منا أن يكون متكبرا. إذن هذا فرض عين أن نتخلى عن هذه الأخلاق المذمومة.
ولا يمكن إلا بمعرفة حدودها وأسبابها وعلاماتها وعلاجها.
يعني ما هو الكبر؟ ما هي علامات الكبر؟ ما هي أسباب الكبر؟ كيف نتخلص من الكبر؟ ما هي آثار الكبر؟ إذن يجب أن نعرف كل شيء عن هذا المرض.
فإن من لا يعرف الشر يقع فيه. ويقول صاحب الهدية العلائية: وقد تظاهرت نصوص الشرع والإجماع على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم والكبر والعجب والرياء والنفاق، وجملة الخبائث من أعمال القلوب، بل السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا مما يدخل تحت الاختيار.
كل شيء يدخل تحت اختيارك فأنت مسؤول عنه ومحاسب عليه، فكل خلق حميد تتركه وأنت قادر على اكتسابه فأنت محاسب على تركه، وكل خلق مذموم أنت قادر على تركه أنت محاسب عليه إن اتصفت به. يعني سبحان الله، الإنسان إذا اشتغل بهذين المجالين باكتساب الفضائل واجتناب المذاب ما طفى عنده وقت أبدا لشيء آخر، صار حياته كلها مستهلكة في هذين الأمرين، في التخلية وفي التحلية.
ويقول صاحب مراقي الفلاح: لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة.
سبحان الله.
بالإخلاص والنزاهة عن الغل والغش والحقد والحسد.
طبعا ذكر هذا متى؟ عندما انتهى من باب الغسل. إذن الطهارة هنا الظاهرة المراد بها الوضوء وهو عبادة، والغسل وهو عبادة، فكيف إذا كان الطهارة الظاهرة عبارة عن نظافة الجسد للخلق؟ على الوضوء عبادة لله والغسل عبادة لله، لكن إصلاح الظاهر للخلق هذا أصلا ليس بعبادة. إذن اشتغال الإنسان بإصلاح ظاهره للخلق وبقاء القلب خرابا وهو محط نظر الله، هذا من أخطر ما نقع به اليوم.
وتطهير القلب عما سوى الله من الكونين،
تطهير القلب عما سوى الله من الكونين. ما هما الكونان؟ الدنيا والآخرة. لأن الإنسان كما يقول علماء التصوف ينبغي أن يكون كله لله عز وجل، وهنا تفهم عمق التصوف وكيف استطاعوا أن يرتقوا في مراتب التربية إلى مستوى لا يخطر لنا على بال. يعني أنا بفهم ترك الحرام في الدنيا، طعام حرام شراب حرام، بفهم ترك الشبهات، بفهم ترك المباحات في الدنيا خوفا من الوقوع في الحرام، أنا هذا أفهمه. أما تصوروا أن يقول للعبد: ينبغي عليك أن ينفك قلبك عن التعلق بالدنيا والآخرة وأن يبقى متعلقا بالله عز وجل، هذا شيء فوق ما نتصور من بحسب معارفنا.
فيعبده لذاته لا
فيعبد الله لذاته، لا لجنة يرجوها ولا لنار يخافها.
فيعبده لذاته لا لعلة، مفتقرا إليه. وهو يتفضل بالمن بقضاء حوائجه المضطر بها عطفا عليه.
أنا أعبده مفتقرا إليه، وعبادتي له حق واجب علي، والله عز وجل يثيبني ويعطيني ويتفضل علي مما هو حظوظ نفسي الدنيوية والأخروية، يفعل ربنا كل ذلك بمحض فضله وكرمه وإحسانه. إذا أعطاني الله عز وجل حظوظي فهذا فضل منه، وإذا قمت أنا بحقوق الله فهذا أمر واجب علي.
فتكون عبدا فردا للمالك الأحد الفرد.
ما شاء الله.
لا يسترقك شيء من الأشياء سوى.
لذلك التصوف هو المنهج الوحيد الذي دعا إلى تحرير الإنسان من كل رق ليبقى عبدا خالصا لله وحده. نحن الآن نفهم الرق ما هو؟ أنه إنسان يسترق إنسان، هذا الذي يعني يطنطن به اليوم يعني أدعياء حقوق الإنسان. لكن أن يسترق الإنسان بطعامه بشرابه بشهواته، أن يسترق الإنسان بأشياء كثيرة دنيوية، وأن يكون تابعا لشهوته أسيرا لأهوائه، وأن يكون منقادا لغيره طامعا بمصالحه الفانية العاجلة، هذا لا يفهمون أنه رق، بل هم يوهمون الإنسان أنه متحرر عندما يكون غارقا بشهواته. إذا امرأة غير محجبة شو من عنها؟ متحررة. متحررة من إيش؟ ما هو القيد الذي تحررت منه؟ هو الفضيلة والحجاب والستر. طب أين رتعت؟ في مراتع الشهوات والأهواء والمذام. إذا هم شوهوا كلمة الحرية عندما ربطوها بالشهوات والنزوات. نحن نقول الحرية الكاملة أن لا يسترقك شيء في الكون، وذلك لا يكون إلا إذا تحققت بعبوديتك الكاملة لله عز وجل.
ولا يستملك هواك عن خدمتك إياه. قال الحسن البصري رحمه الله: رب مستور سبته شهوته.
رب مستور سبته شهوته. إنسان مستور لم يفتضح أبدا، جعل الله عليه الستر، سبته شهوته، سبته أثرته شهوته. نعم.
قد عري من ستره وانتهك.
قد عري من ستره وانهتك. قد عري من ستره وانهتك.
رب مستور سبته شهوته، قد عري من ستره وانتهك.
هي عري لكن تقرا عري للوزن.
صاحب الشهوة عبد فإذا.
صاحب الشهوة عبد. كل إنسان يتبع شهوته ويخالف شرع الله فهو عبد لشهوته. صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا. لذلك التصوف يجعلك سيدا في هذا الكون عندما تكون عبدا لله عز وجل. فعبوديتك لله هي السيادة الحقيقية في هذا الكون.
صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا. فإذا أخلص لله وبما كلفه به وارتضاه قام فأداه، حفته العناية حيثما توجه وتيمم، وعلمه ما لم يكن يعلم. قال الطحاوي في الحاشية: دليله قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فكما لا يحسن بالمرء أن يظهر أمام الناس بثياب ملطخة بالأقذار والأدران، لا يليق به أن يترك قلبه مريضا بالعلل الخفية وهو محل نظر الله سبحانه وتعالى. تطبب جسمك الفاني ليبقى.
تطبب جسمك الفاني ليبقى. نعم.
وتترك قلبك الباقي مريضا.
وتترك قلبك الباقي مريضا. سبحان الله.
لأن الأمراض القلبية سبب بعد العبد عن الله تعالى وبعده عن جنته الخالدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعلى هذا فسلامة الإنسان في آخرته هي في سلامة قلبه ونجاته في نجاته من أمراضه المذكورة.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.